أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسعفن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله. فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا. وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا. فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا. لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجسمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا. فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نشرع في بحث اليوم، وهو في التخيير والكفائية في الواجب. وقلنا الكلام في جهتين: الجهة الأولى في التخيير، والجهة الثانية في الكفائية. الكلام في التخيير. والتخيير يقابل التعيين، فعندي واجب تخييري وعندي واجب تعييني. والواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل أو إلى عدل. والوجوب التخييري هو الوجوب الذي يجوز ترك متعلقه إلى البدل. أما الواجب العيني فهو الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل. والوجوب العيني الواجب التعييني عفوا وقابل التخيير التعييني. الواجب التعييني هو الواجب الذي لا يجوز تركه لا بدل، والوجوب التعييني هو الوجوب الذي لا يجوز ترك متعلقه إلى البدل. وفي الجهة الأولى قلنا سيكون الكلام في أمرين، أو في أولا وثانيا. أولا سيكون الكلام في الوجوب تخييري وتعييني، ثانيا التخيير شرعي وعقلي. ذكرنا في البحث السابق الوجوب تخييري وتعييني، قلنا بأن الوجوب بلحاظ بيانه في الخطاب يقسم إلى قسمين، إلى وجوب تعييني والواجب واجب تعييني، وإلى وجوب تخييري والواجب واجب تخييري. وفي الوجوب التعييني سيكون التخيير عقلي، وفي الوجوب التخييري سيكون تخيير شرعي. في الوجوب التعييني سيكون التخيير، في الوجوب التعييني يكون تخيير عقليا حتى نكون أدق من جانب اللغوي، وفي الوجوب التخييري يكون التخيير شرعيا. إذن عندي يقسم الوجوب بلحاظ بيانه في الخطاب إلى وجوب تعييني وإلى وجوب تخييري. وفي الوجوب التعييني قلنا أولا الخطاب الشرعي يبين وجوب عنوان كلي، يبين وجوب طبيعة، وثانيا الخطاب الشرعي في الوجوب التعييني لم يتعرض للتخيير ولم يذكر البدائل، والتخيير يثبت في الوجوب التعييني إذا ثبت التخيير فهو يثبت بحكم العقل والعرف، فهو تخيير عقلي حيث تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنه إطلاق بدلي، فيكون المكلف مخيرا بين أن يطبق الطبيعي الواجب على هذا الفرد أو ذاك الفرد أو الفرد الثالث أو الرابع وهكذا. أما القسم الثاني وهو وجوب تخييري والواجب هو واجب تخييري، فإنه أولا الخطاب الشرعي يبين مباشرة وجوب أحد شيئين أو أحد أشياء على سبيل البدل، ثانيا الخطاب الشرعي يتعرض مباشرة للتخيير ويذكر البدائل، والتخيير في الوجوب التخييري يثبت بحكم الشارع المقدس فهو تخيير شرعي. فانتهينا منه. وأيضا تحدثنا في النقطة الثانية من الجهة الأولى، أو في ثانيا من الجهة الأولى، وهي في التخيير. في النقطة الأولى أو في أولا عرفنا أو عرفنا العنوان أو سمعنا أو طرحنا عنوان التخيير الشرعي والتخيير العقلي. في الواجب أو في الوجوب التعييني يوجد تخيير عقلي، وفي الوجوب التخييري يوجد تخيير شرعي. إذن في الجهة في ثانية سنبحث هذا التخيير، والتخيير يقسم إلى شرعي وعقلي، فأعطيناه عنوان التخيير الشرعي وعقلي. ونقصد بالتخيير الشرعي صارت واضحة عندي، هو التخيير الذي يذكر في الخطاب، يذكر في لسان الخطاب وفيه بدائل، والبدائل تكون متعلقة للوجوب على نحو البدل طبعا. إذن التخيير الشرعي وفيه تكون البدائل مذكورة في لسان الدليل، وتكون البدائل على نحو التردد وهي متعلقة للأمر. طبعا عندما نقول بدائل فتكون على نحو التردد متعلقة للأمر وتذكر في لسان الدليل. أما التخيير العقلي فيه لا تكون البدائل مذكورة في لسان الدليل، العقل يحكم، العقل والعرف يحكمان بالبدائل. إذن الكلام في ثانيا قلنا في التخيير الشرعي وعقلي، إذن سيكون الكلام مرة في التخيير الشرعي ومرة يكون في التخيير العقلي. إذن نقول النقطة الأولى الكلام في التخيير الشرعي في الواجب، هذا أيضا ما يذكره السيد قدس نفسه في ما سجله في الكتاب، التخيير الشرعي في الواجب. نقول نحن عندنا تخيير شرعي وتخيير عقلي، وهذا في الواجب وذاك أيضا في الواجب. إذن التخيير الشرعي وفيه يعني الكلام في عدة نقاط في التخيير الشرعي. النقطة الأولى نتحدث عن خصائص الوجوب التخيير الشرعي. قلنا من خصائص الوجوب التخيير الشرعي أولا أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، هذا أولا. الخاصية الثانية أن المكلف يعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها. ثالثا النعسان المكلف في ثانيين في الخاصية الثانية بترك بدائل كلها يعتبر هذا العصيان معصية واحدة ولها عقاب واحد، لا يوجد تعدد معصية وتعدد عقاب. المقدمة الرابعة أو الخاصية الرابعة، إذا أتى المكلف بالشيئين أو الأشياء معا فقد امتثل. الآن نقول النقطة الثانية، تفسير وتحليل الوجوب التخير. عندي استفهام، عندي إشكال، عندي سؤال، هو أنه عندما نقول هذا واجب كيف نقول يجوز ترك الواجب إلى البدل؟ هو واجب، كيف يجوز ترك الواجب؟ نعرف معنى الواجب، والواجب يستبطن عدم الترك لو صح التعبير، نسبة إرسالية، نسبة طلبية، ناشئة من إرادة شديدة، من مصلحة أكيدة، تدل على الوجوب، تدل على الإلزام، لا يجوز الترك، أي شيء تريد أن تعبر. فكيف هنا واجب ويجوز الترك؟ هذا يسجل الإشكال، وكذلك يسجل في الواجب الكفائي، كيف واجب وكيف يجوز الترك إذا فعله الغير، وهنا كيف واجب وكيف يجوز الترك والإتيان بالبدل. نقول لدفع هذا الإشكال طرحت عدة تفسيرات، نذكر تفسيرين هنا. ولا ننسى كل تفسير المفروض أن يدفع الإشكال هنا، والمفروض أن لا يخالف الخصائص المسلمة عند الجميع والمتفق عليها. فنقول من تفسيرات الوجوب التخييري، عندي تفسير أول وتفسير ثاني. التفسير الأول يرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب التعييني، يرجع التخيير الشرعي في الوجوب التخييري إلى التخيير العقلي. إذن تفسير أول الوجوب التخييري يرجع إلى الوجوب التعييني، أي أن التخيير الشرعي في الوجوب التخييري طبعا، أي أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. فالوجوب التخييري بناء على التفسير الأول هو وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين، تبعا لماذا تعلق بالجامع؟ تبعا للاحظ الملاك، الوجوب تعلق بالجامع لأن الملاك في الجامع، لأن قيام الملاك بالجامع وليس بالحصص أو بأفراد الجامع لو صح التعبير، الملاك بالجامع، المصلحة في الجامع، فيتعلق الوجوب بالجامع تبعا لقيام الملاك به، أي لقيام الملاك بالجامع، ولا فرق في الجامع سواء كان عنوانا أصيلا أو أم عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، نذكر أيضا في التفسير الثاني، أو نذكره بشكل نقاط، أو ما نريد أن نبينه في التفسير الثاني على شكل نقاط. نقول أولا الوجوب، أو على شكل مقدمات أي شيء تريد أن تعبر. نقول الوجوب التخييري، وكما قلنا الوجوب التخييري في التفسير الثاني، هناك أرجعنا في التفسير الأول إلى وجوب واحد، إلى وجوب تعييني، إلى وجوب بالجامع. هنا نقول الوجوب التخييري لا، يرجع إلى وجوبات متعددة، وهو عبارة عن وجوبات متعددة. فإذا كان فردين نقول يرجع إلى وجوبين مشروطين، وجوب الأول مشروط بترك الثاني، ووجوب الثاني مشروط بترك الأول، فالوجوب التخييري يرجع إلى وجوبين مشروطين أو إلى وجوبات مشروطة، بمعنى أن كل من العدلين أو البدلين واجب وجوبا مشروطا بترك العدل الآخر وبترك البدل الآخر. هذا أولا قلنا في التفسير الثاني، المقدمة الأولى لصح التعبير. المقدمة الثانية، نقول مرد الوجوبين أو الوجوبات أي إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى وجود ملاكين، إلى وجود ملاكين أو ملاكات طبعا وغرضين، وهذان الملاكان لا يمكن أن هذان الملاكان أو هذان الغرضان لا يمكن أن يستوفيا معا. الآن نأتي نقول بسبب وجود ملاكين، بعبارة أخرى نقول أولا بسبب أو أليف بسبب وجود ملاكين، بسبب تعدد الملاكات وقيام كل ملاك بأحد البدائل، فإنه يتعدد الوجوب، وجوب بهذا البدل ووجوب بالثاني ووجوب بالثالث، يتعدد الوجوب لأنه يوجد ملاك هنا وملاك هنا وملاك هنا. وباء بسبب عدم إمكان استيفاء الملاكين معا، حتى لو أتى بهما معا لا يمكن أن يستوفي الملاكين كما بينا، قلنا راجع إلى ملكين وغيرين غير قابل للاستيفاء معا. كما قلنا مرد الوجوبين راجع إلى ملاكين وغرضين غير قابل للاستيفاء معا. فبسبب عدم استيفاء الملاكين معا حتى لو أتى المكلف بالواجبين أو بالواجبات أو بالبدائل أو بالبدلين، فإنه بسبب عدم إمكان الاستيفاء فإنه جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، لأنه إذا لم يكن مشروطا سيكون هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، المكلف يأتي بالجميع ولا يتحقق إلا ملاك واحد، فإذا تحقق الملاك بأحدها فالأمر بالباقيات على نحو اللغو، واللغو لا يصدر من المولى، فكيف يصدر المولى؟ هذا يصدر من المولى اللغو، وهذا مستحيل، ولدفع اللغوية يشترط كل واحد منها بعدم الاتيان بالآخر أو بترك الآخر. الآن سجلنا أيضا ونكرر هنا، يوجد إشكالان على التفسير الثاني. الإشكال الأول نقول التفسير الثاني يستلزم أولا وثانيا، أي الإشكال الأول والإشكال الثاني. لنقول الإشكال الأول، التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهم المكلف معا. هنا أيضا ترك العدلين معا يستلزم تعدد المعصية والعقاب. لماذا؟ لأن هذا واجب وهذا واجب، عندما يترك الأول وبتركه الثاني يكون شرط الأول متحقق، فهو وجوب الأول وفعلية وجوب الأول متحققة. إذن عندما يترك الأول مع ترك الثاني ففعلية وجوب الأول متحققة وبترك الأول يكون عاصيا، وعندما نتحدث عن الثاني نقول الثاني المشروط بترك الأول، فالأول أيضا الأول تركه المكلف حسب الفرض، إذن الثاني وجوبه فعلي ووجوب الثاني متحقق وفعلية وجوب الثاني متحققة، فبترك الثاني أيضا يكون قد ارتكب معصية كما في ترك الأول يكون قد ارتكب معصية، أي بترك الاثنين تكون فعلية الوجوبين متحققة فتتحقق معصيتان فعليه عقابان. إذن نقول يستلزم التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، وهذا اللازم باطل. لماذا باطل؟ لأنه يخالف الخاصية الثالثة والتي تشير إلى أن عصيان المكلف بترك البدائل كلها يعتبر معصية واحدة ولها عقاب واحد، بينما هذا التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية وتعدد العقابات وتعدد العقاب. الإشكال الثاني، التفسير الثاني يستلزم عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين، كما بينا هذه قلنا لنكتة لطيفة و دقيقة. عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الأمرين. لماذا؟ نقول حيث لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا. لماذا؟ لأنه عندما يأتي بالاثنين معا، لأنه عندما يأتي بالأول، لاحظ عندما يأتي بالأول لنأتي إلى الثاني. الثاني ما هو شرطه؟ شرطه عدم الاتيان بالأول، فعندما يأتي بالأول إذن انتفى شرط الثاني، شرط الثاني عدم اتيان الأول وهو أتى بالأول، انتفى شرط الثاني، إذن ينتفي الوجوب، تنتفي فعلية وجوب الثاني، إذن الثاني غير فعل وغير واجب. نأتي ننظر إلى الأول، نقول عندما من شرط الأول عدم الإتيان بالثاني، وهو أتى بالثاني، فبإتياني بالثاني قد نفى وقد انتفى شرط الأول، فإذا انتفت فعلية وجوب الأول، انتفى وجوب الأول، إذا وجوب الأول منتفي، فعلية وجوب الأول منتفية، وفعلية وجوب الثاني منتفية، فامتثاله لا معنى له لعدم فعلية الوجوبين، فلا يتحقق الامتثال. وهذا اللازم يعني الإتيان بالجميع، الإتيان بالجميع يستلزم عدم تحقق الامتثال، فعدم تحقق الامتثال من إتيان الجميع يكون باطل بالنسبة إلى مسألة الواجب التخيير. لماذا؟ وهذا اللازم باطل. لماذا؟ لأنه يخالف الخاصية الرابعة. الخاصية الرابعة تشير إلى أنه إذا أتى المكلف بشيئين معا فقد امتثل، وهنا اللازم يقول لا يتحقق الامتثال، فاللازم باطل. نأتي إلى تنبيهين، قلنا يوجد تنبيهان. التنبيه الأول من الثمرات المترتبة على تفسير وتحليل الوجوب التخييري، نقول من الثمرات المترتبة وبيان هذه الثمرة، يوجد ثمرة، بيان هذه الثمرة من خلال فرعين أليف وباء. نقول أليف: على التفسير الثاني يجوز التقرب بأحد العدين بخصوصه، لأنه متعلق الأمر بعنوانه. قلنا بالتفسير الثاني الوجوب يتعلق بهذا البدل ويتعلق بهذا البدل، وجوب بهذا البدل مشروط بترك الآخر، ووجوب بهذا الثاني بشرط ترك الأول. إذن هذا فيه وجوب وتعلق به الوجوب، وهذا فيه وجوب وتعلق به الوجوب، إذن يجوز التقرب وقصد القربة والامتثال بهذا البدل بخصوصه وبهذا العدل بخصوصه، ويجوز الامتثال بهذا البدل بخصوصه وبهذا العدل بخصوصه، وكذلك في الثالث والرابع لتعلق الوجوب به. هذا بناء على التفسير الثاني. أما بناء على التفسير الأول فالوجوب أين يتعلق؟ الوجوب يتعلق حسب التفسير الأول بالجامع، والوجوب هو جعل شرعي، فالمولى جعل الوجوب على الجامع ولم يجعل الوجوب على الحصص ولا أفراد الجامع. فإذا الوجوب متعلق بالجامع، فإذا لا يجوز التقرب بالفرد بخصوصه أو بالحصة بخصوصها أو بالبدل بخصوصه في المثال أو بالعدل بخصوصه، لأن الحصة أو الفرد أو العدل أو البدل حسب التفسير الأول لم يتعلق به الوجوب، كيف نأتي به على نحو التقرب وعلى نحو القرب؟ فكيف نتقرب به بخصوصه؟ لا، نحن المفروض أن يجب علينا أن نتقرب بالجامع، لأن الجامع هو الذي تعلق به الوجوب. طبعا والجامع عندما نقول هذا البدل بخصوصه نريد أن نميز، نقول هو الامتثال، نحن طبعا نمتثل الامتثال، هذا البدل أو هذا البدل أو هذا البدل، هذا الفرد أو هذا الفرد، هذه الحصة أو هذه الحصة، لكن عندما نمتثل الفرد نتقرب بأي شيء، لا بالفرد بخصوصي، وإنما نتقرب بالجامع المحفوظ بالفرد. فهنا يتحقق، نعم يتحقق الامتثال، نحن لا نستطيع أن نمتثل الجامع، لأنه الجامع لا يتحقق إلا بتحقق أفراده ومصاديقه لو صح التعبير، لكننا لا نتقرب بالمصداق بما هو مصداق بخصوصه، وإنما نتقرب بالفرد أو بالمصداق أو بالحصة أو بالبدل ليس به بخصوصه، وإنما بالجامع المحفوظ به، لأن الجامع محفوظ في هذا الفرد وفي هذا الفرد وفي هذا الفرد، كما أن جامع الإنسان لو صح التعبير محفوظ في زيد وعمر وبكر، زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، وجامع الصلاة أيضا محفوظ في الصلاة في البيت وفي المسجد وفي المسجد وفي الشارع وفي موقع العمل وعلى الأرض وعلى السطح وفي هذه الصلاة وفي تلك الصلاة وفي الثالثة والرابعة وهكذا. إذن لا يجوز التقرب بالبدل بخصوصه ولا بالبدل الثاني بخصوصه، لا بهذا العدل ولا بهذا العدل بناء على التفسير الأول، وإنما يكون التقرب بالجامع لأن الوجوب تعلق بالجامع. فنتقرب بالجامع المحفوظ في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، في هذا البدل أو في ذاك البدل، أو في هذا العدل أو في ذلك العدل. هذا التنبيه الأول. ذكرنا ثمرة مترتبة على أوجه التفسير للوجوب التخييري. التنبيه الثاني، نقول أن التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل. لماذا مستحيل؟ نقول لو أمر المولى، ضمن هذه المرحلة نطرح في المثال تكون قضية أوضح، لو أمر المولى بواجب تخييري، إما بوجوب التصدق بثلاثة دراهم أو بخمسة دراهم، أو لو أمر المولى بوجوب الصيام ثلاثة أيام أو خمسة أيام، الآن نقول عندما يصوم اليوم الأول الثاني الثالث يتحقق الامتثال أو لا يتحقق؟ يتحقق الامتثال. إذن وجوب الرابع والخامس يكون على نحو اللغوية لأن الامتثال تحقق والملاك أدرك. إذن امتثل وحصل الملاك، إذن لا داعي للزيادة. فهذه الزيادة في الخمسة لو صح التعبير، أي الرابع والخامس، لا فائدة فيه ولا يوجد ما لنقول يعوض عنه أو ما يكون بدلا له في البدل الآخر. هناك ثلاثة وهنا خمسة، ثلاثة تقابل الثلاثة، وهنا الرابع والخامس لا يقابلهما شيء. لو قال تصدق في المثال، لو قال صم أو تصدق بثلاثة دراهم وصم يومين أو تصدق بخمسة دراهم، طبعا يكون مقابل الدرهمين، أي الرابع والخامس يقابل الدرهمين الصيام، لكن في المثال ثلاثة بخمسة، ثلاثة أو خمسة، فالدرهمان الزائدان الإضافيان لا يوجد ما يقابلهما في البدل الآخر. إذن إيجاب مثل وتكليف المكلف بالإتيان بهذا الزائد يكون على نحو اللغو، واللغو لا يصدر من المولى. إذن نقول يشترط في البدائل في الواجب التخييري أو في العدلين في الواجب أو في الوجوب التخييري، يشترط في البدائل أن تكون متباينة. ونقصد بالتباين هنا حتى لا مشاحة في الاصطلاح، ونحن نريد أن نصطلح هنا، نقول ويكون ونقصد بالتباين هنا ما يقال. لذلك نقول أولا الإعدلان في الوجوب التخييري يلزم أن يكون متباينين، ونقصد بالتباين هنا ما يقابل الأقل والأكثر. لذلك نقول ثانيا ولا يمكن أن يكون من الأقل والأكثر الذي بيناه في المثال، لأن الزائد في هذه الموارد يجوز تركه بدون بديل، فجعل الزائد واجبا لا معنى له وهو لغو، ويستحيل اللغو على المولى الحكيم. بعد ذلك يأتي الكلام في التخيير العقلي في الواجب. نقرأ وبعد ذلك إذا بقي إن شاء الله من الوقت سنرجع إلى التخيير العقلي في الواجب، أي إلى التخيير العقلي، ونحن انتهينا من الكلام في التخيير الشرعي. يقول السيد الأستاذ قدس نفسه الزكي: التخيير الشرعي في الواجب، ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة، لا إشكال يوجد وجوب تخييري في مواقع عديدة، في موارد عديدة، وله خصائص، لاحظ هذه، وله خصائص متفق عليها. إذن الكلام كان في النقطة الثانية. ثانيا قلنا قبل التخيير الشرعي في الواجب تسجل، ثانيا التخيير الشرعي وعقلي، فيكون أولا التخيير الشرعي، أو النقطة الأولى التخيير الشرعي في الواجب سجله، وبعد ذلك يأتي ثانيا تخيير العقلي. ففي التخيير الشرعي كلام قلنا في نقاط. النقطة الأولى هي خصائص التخيير الشرعي أو خصائص الواجب التخييري، هذه نقطة أولى. خصائص متفق عليها أي له أي للواجب التخييري أو للتخيير الشرعي، للواجب التخييري خصائص. ما هي الخصائص للواجب التخييري أو للوجوب التخييري؟ الخصائص هي أولا أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، أحد البدائل يعتبر ممتثلا، هذا واضح. ثانيا يعد المكلف عاصيا إذا ترك البدائل كلها، هذا ثانيا. هذه المقدمة أو الخاصية الثانية التي يذكرها السيد بين قوسين يحصرها، هذه نحن جعلناها عبارة عن خاصيتين، فلذلك قلنا ثانيا ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها. ثالثا نقول هذه المعصية وهذا الترك للبدائل كلها يعتبر معصية واحدة وعقاب واحد، لا يوجد تعدد معصية وتعدد عقاب. نقول ثالثا غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد. والخاصية الرابعة وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا، وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فقيل إن مرجعه إلى التخيير العقلي، وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري. هذه انتهينا من النقطة الأولى، نأتي إلى النقطة الثانية في تحليل أو في تفسير الوجوب التخييري. نقول يوجد إشكال بأنه كيف واجب وكيف يجوز الترك، فهنا قلنا إذن علينا أن نعطي التفسير الذي يدفع الإشكال بأنه كيف يجوز ترك الواجب، وبشرط أن يكون التفسير غير مخالف للخصائص المتفق عليها التي ذكرناها قبل قليل. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فهنا عندي التفسير الأول. فقيل إن مرجعه، مرجع الوجوب التخييري، التفسير الأول نرجع الوجوب التخييري إلى وجوب تعييني، التخيير الشرعي نرجع إلى تخيير عقلي. فقيل هذا التفسير الأول إن مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع. نحن قلنا الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب تعييني، وهذا يعني أن الوجوب بأن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، هذه كما عبرنا عنها خلال البحث. فقيل أي التفسير الأول إن مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به. لقيام الملاك بأي شيء؟ بالجامع به، أي بالجامع، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما. وقيل هذا التفسير الثاني، سجل وقيل فوق، وقيل التفسير الثاني كما سجلت فوقه. فقيل الأولى التفسير الأول. التفسير الثاني وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين. ماذا يقصد بها؟ يقول نقصد بوجوبين مشروطين، بمعنى أن كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر. يقول ومرد هذين الوجوبين كما بينا خلال البحث إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. ضع هذه العبارة بين قوسين، ومرد هذين قبل ومرد ضع القوس، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. يقول فمن أجل تعدد، الآن يريد أن يدخل في داخل هذا القوس الذي تحدثنا، قلنا معا تغلق القوس تسجل بعد القوس وعليه، أو نقول بعبارة أخرى أي شيء تريد أن تعبر. نقول فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين أو كل من البدلين تعدد الوجوب. بسبب تعدد الملاك تعدد الوجوب، هذا أولا أو أليف. بسبب تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين بكل من البدلين تعدد الوجوب، هذا أليف. باء، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين، أيضا هذه من داخل القوس غير قابلين للاستيفاء معا، يقول باء ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الشارع أو جعل نعم جعل الشارع جعل الوجوب جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، لأنه لو لم يشترط في الواجب الأول يستوفي الملاك والثاني لا يستوفي يكون على نحو اللغوية كما بينا. يقول وقد لوحظ على الثاني بأن لازمه، يعني وقد لوحظ هنا تسجل إشكالان على التفسير الثاني، وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه. أولا هذا الإشكال الأول، الإشكال الأول تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، أي التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا. لماذا؟ قلنا لأنه كما بينا خلال الشهر، لأنه بترك الأول يكون وجوب الثاني فعلي، وقد ترك الثاني فقد عصى، وبترك الثاني يكون وجوب الأول فعلي، وبترك الأول فقد عصى، فهذه معصية وهذه معصية، وتتعدد المعصية بتعدد العقاب. يقول وهذا اللازم باطل، هذا اللازم من التفسير الثاني أو عن التفسير الثاني باطل. لماذا؟ لأنه يخالف الخاصية الثالثة التي سجلناها قبل قليل، وهي أنها أي هذه الثالثة قلنا غير أنها في أعلى الصفة، غير أنها معصية واحدة، وهنا يقول أو يستلزم التفسير الثاني تعدد المعصية وتعدد العقاب. وثانيا الإشكال الثاني عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكل الأمرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا. لماذا؟ قلنا لأنه بإتيان الأول فقد نفى الشرط الثاني فانتفى وجوب الثاني وفعلية وجوب الثاني، وعندما يأتي بالثاني فقد نفى شرط الأول فانتفى وجوب الأول فانتفت فعلية وجوب الأول. إذن لا الأول واجب ولا الثاني واجب، لا الأول فعلي ولا الثاني، لا وجوب الأول فعلي ولا وجوب الثاني فعلي، فلا امتثال في المقام. يقول وكل اللازمين معلوم البطلان كما بينا نحن، مخالف للخصائص المتفق عليها. بعد ذلك يتحدث في تنبيهين، التنبيه الأول هو ثمرات مترتبة أو ثمرة مترتبة أو من الثمرات المترتبة على التفسير والتحليل للواجب التخييري. يقول أولا والثمرة الأولى، وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك الوجه، أي بالوجه الأول أو بالوجه الثاني، وقد يذكر من الثمرات هذه الثمرة وهذه الثمرة، تبين بفرعين أليف وباء، يعني بمجموع الفرعين نستنتج الثمرة، وقد يذكر منها. نقول الثمرة أليف جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصية على التفسير الثاني. لماذا؟ لأنه متعلق للأمر، لأن هذا العدل وهذا البدل متعلق للأمر، متعلق للوجوب، اكتب فوق الأمر متعلق للأمر، متعلق للوجوب بعنوانه، لأن هذا البدل بعنوانه متعلق للوجوب. هذا بناء على أي تفسير؟ التفسير الثاني لا ننسى، قلنا يرجع إلى وجوبين مشروطين، فهذا البدل وهذا العدل تعلق به الوجوب بخصوصه، وهو متعلق للوجوب بخصوصه، فإذا يجوز التقرب به ويجوز قصد القرب به، لأن الوجوب تعلق به ولا متعلق به. هذا أليف جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصية على التفسير الثاني لأنه متعلق الأمر بعنوانه. باء وعدم جواز ذلك، عدم جواز التقرب بأحد العدلين أو بأحد البدائل على التفسير الأول، لأنه على التفسير الأول قلنا الوجوب يتعلق بالجامع، لأن الأمر متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، يكون لاحظ هذه لا تركز على هذه، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، في ضمن من؟ في ضمن العدل أو في ضمن البدل أو في ضمن الفرد أو في ضمن الحصة، لا نقصد الحصة بخصوصها أو الفرد بخصوصه أو المصداق بخصوصه أو العدل بخصوصه أو البدل بخصوصه، لا، وإنما نلاحظ الجامع أو الطبيعة الموجودة في الفرد أو الموجودة في البدل أو الموجودة في العدل أو الموجود أو الموجود أو الموجودة في البدل أو في الحصة أو في الفرد الجامع، قلنا سواء كان الجامع أصليا أو انتزاعيا، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. هذا التنبيه الأول. انتهينا. التنبيه الثاني، ثم ان العدلين او البدلين او البدائل بسرعة في موارد الوجوب التخييري يجب ان يكونا متباينين، ان العدلين في موارد الوجوب التخييري، لاحظ الوجوب التخييري، يجب ان يكونا متباينين، والتباين قلنا مقابل الاقل والاكثر، وهذا يبينه في السطر الاخر. يقول هذا ان ثم ان العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب ان يكونا متباينين، هذا قلنا بالتنبيه الثاني. نسجل اولا ان العدلين في موارد التخيير الوجوب يجب ان يكونا متباينين، ثانيا ولا يمكن ان يكونا من الاقل والاكثر، اذا تباين مقابل الاقل والاكثر، لان الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه واجبا يكون على نحو اللغويه. فالتخيير بين الاقل والاكثر في الايجاب، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب في الوجوب غير معقول، أي في الوجوب التخييري غير معقول، التخيير بين الأقل والأكثر في الوجوب التخييري مستحيل أو غير معقول. هذه العبارة، نقرأ هذه العبارة: ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. هذه العبارة هي تمثل الجهة الثانية من البحث، لأن الجهة الأولى في الوجوب التخييري، والجهة الثانية أي في التخيير، الوجوب التخييري، الواجب التخييري. والجهة الثانية سيكون في الكفائية، أي في الوجوب الكفائي، في الواجب الكفائي. فهذه العبارة، فقط هذه العبارة هي التي تتحدث عن الواجب الكفائي، فلذلك تكون في نهاية البحث، لأن الكلام الآن كان في ثانيا، وثانيا كان فيه التخيير الشرعي وعقلي، فتحدثنا عن التخيير الشرعي وبقي لنا التخيير العقلي، فبعد التخيير العقلي يأتي أو تأتي الجهة الثانية. واضح المسألة؟ إذا نترك الجهة الثانية إلى أن يأتي المورد، حتى تكون فيها إعادة أيضا لما ذكرناه في الواجب التخيير. نأتي إلى النقطة الثانية أو الأمر الثاني أو النقطة الثانية، وهو التخيير العقلي، ويسجله هو بعنوان التخيير العقلي في الواجب. نقول إذا أمر المولى بطبيعي فعل، إذا أمر بالطبيعي، صلي، صوم، أكرم، تصدق، طبيعي الصدقة، طبيعي الإكرام، طبيعي الصلاة، طبيعي الحج، طبيعي الصوم، نقول إذا أمر المولى بطبيعي فعل فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون المأمور به الطبيعي على نحو صرف الوجود، على نحو صرف الوجود، ويكون الإطلاق فيه إطلاقا بدليا. لاحظ، إذا أمر المولى بطبيعي فعل فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون المأمور به الطبيعي على نحو أن يكون المأمور به ما هو لاحظ أيضا التفت إلى هذه النقطة اللغوية حتى تميز في العبارة، على نحو صرف الوجود، على نحو صرف الوجود هل هي متعلقة بالطبيعي أو لنقل بصورة حتى تكون أوضح، هل هي قيد للطبيعي أو هي قيد لخبر محذوف الذي هو موجود أو كائن أو أي شيء تريد أن تعبر؟ بعبارة أخرى نقول، هل أن لفظ الطبيعي هو خبر ليكون أو لا؟ هذه الطبيعي تفسر لو صح التعبير المأمور به، تبين المأمور به، توضح المأمور به، تقيد المأمور به. والخبر هو محذوف كائن أو على نحو يعني البساطة لنقول أو الكلام البدوي حتى لا ندخل بالمحذوف والتقدير، وإنما نقول على نحو هي الخبر. فهل العبارة تكون يكون المأمور به الطبيعي، لاحظ، يكون المأمور به الطبيعي على نحو صرف الوجود أو على نحو صرف الوجود عفوا، أو لا العبارة تقرأ هكذا، أن يكون المأمور به هو الطبيعي، فالطبيعي خبر. فنقول لا، طبعا المقصود بأن الطبيعي هو الخبر وعلى نحو هي قيد للطبيعي. فلذلك أيضا تستطيع أن تسجل إذا قررت البحث، تقول أن يكون المأمور به الطبيعي أو اكتب الطبيعة على نحو صرف الوجود، فتكون هذه على نحو واضحة، فيكون المأمور به الطبيعة على نحو صرف الوجود، فتكون الطبيعة هي خبر يكون. واضح؟ فأن يكون المأمور به الطبيعية على نحو صرف الوجود، الطبيعي خبر يكون. واضح المسألة؟ إذن الطبيعة على نحو صرف الوجود والإطلاق يكون بدنيا. وهنا نقول إذا كان المأمور به الطبيعة على نحو صرف الوجود والإطلاق بدلي، هذا أين أخذناه قبل في هذا البحث قبل قليل تحدثنا عنه، وقبل ذلك أيضا في البحث السابق قلنا بأن هذا يكون في الوجوب التعييني، والتخيير يكون فيه تخيير، التخيير يكون فيه تخييرا عقليا. إذن فالتخيير بين الحصاص عقلي لا شرعي. مثلا إذا قال الآمر أكرم زيدا، فالإكرام له حصص، تكرمه بالكلام، بالمال، بالكتب مثلا، بمنصب، بواجهة، بهذا الشيء أو بذلك الشيء أو بهذا الأمر أو بذاك. يقول فالإكرام له حصص، الآن بعد ذلك قبل الموعد الفلاني، كلها حصص. فالإكرام له حصص، إذا قال أمر أكرم زيدا فالإكرام له حصص. وإذا اختار المكلف أن يكرم زيدا بإهداء كتاب لزيد، فاختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام هل يكشف عن تعلق الوجوب بهذه الحصة من الإكرام، بهذا الفرد من الإكرام؟ تعلق الوجوب بهذه الحصة خاصة، أو اختار حصة أخرى، هل يستكشف هذا بأن الوجوب تعلق بتلك الحصة خاصة؟ نقول لا، أن اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام لا يكون موجبا ولا يكون ملزما ولا يكشف عن تعلق الوجوب بهذه الحصة خاصة. لذلك لو أتى المكلف بحصة أخرى يكون ممتثلا، وثالثا نعم يكون ممتثلا لو ترك هذه وأتى بتلك. لماذا؟ قلنا لأن الوجوب بمبادئه أي بملاكه بالملاك والإرادة التي نشأ عنها تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعي، تعلق بالجامع. فلذلك عندما يقصد المكلف ويختار الإكرام فهو يتقرب ليس بهذه الحصة من الإكرام بخصوصها، وإنما يتقرب بطبيعي الإكرام. لاحظ، يتقرب بطبيعي الإكرام المحفوظ بهذه الحصة. لذلك لو امتثل حصة أخرى يكون متقربا بطبيعي، بل يجب عليه أن يكون متقربا حتى يتحقق الامتثال بالطبيعي المحفوظ أيضا بالحصة الأخرى وبالثالثة وبالرابعة. الطبيعة محفوظة في أفرادها كما بينا خلال الشرح. إذن لأن التخيير عقلي فهذا الوجوب تعييني، فهو متعلق بالجامع، ولا يوجد وجوب بالحصة بخصوصها. وعليه يصح أن نقول، لاحظ من هذا، عليه يصح أن نقول أن تلك الحصة من الإكرام ليست متعلقة للأمر، نعم كما بينا. ونقول ثانيا أن تلك الحصة أو أن تلك الحصة من الإكرام هي مصداق للمتعلق الأمر وليست متعلقة الوجوب، هي مصداق لمتعلق الأمر. متعلق الأمر الطبيعي، الطبيعة هي مصداق للطبيعة. ثالثا هذا ويصح، وعليه يصح القول أولا أن تلك الحصة من الإكرام ليست متعلقة الأمر، ثانيا أن تلك الحصة من الإكرام هي مصداق لمتعلق الأمر. إذن ليست متعلقة للأمر أو ليست متعلق أمر، وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر، ومتعلق الأمر هو الطبيعة والجامع. وثالثا إن متعلق الأمر هو الطبيعي، ونسبة متعلق الأمر إلى سائر الحصص ومنها هذه الحصة بالتساوي، كما الإنسان، فنسبة الإنسان إلى زيد وعمر وبكر والكل متساوين بالإنسانية. فنسبة إن متعلق الأمر أي أن الطبيعي أو الطبيعة نسبته، نسبة متعلق الأمر الجامع أو الطبيعي أو الطبيعة نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد متساوي. رابعا أن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الفرد إلى الحصة، أن الوجوب لا يسري من الجامع من الطبيعة إلى الحصة إلى الفرد بمجرد تطبيق المكلف للجامع على هذا الفرد أو على ذات الفرد أو على الحصة أو على تلك الحصة. وذلك لأن استقرار الوجوب على متعلقه، يستقر الوجوب على المتعلق هو بأمر من؟ وبجعل من؟ بجعل الشارع المقدس. فالمكلف لا مدخل له بجعل الوجوب على هذا الشيء وعلى ذاك الشيء، والمفروض أنه قد جعل، أو أن الشارع قد جعله، والمفروض أنه أي وجوب قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود. الحالة الثانية أن يكون المأمور به الطبيعي، هناك الطبيعة على نحو صرف الوجود، لا، هنا أن يكون المأمور به الطبيعي أو الطبيعة على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم ومطلق الوجود. إذن على نحو العموم، لا ركز، الإطلاق الشمولي يشمل كل الأفراد ويستوعب كل الأفراد، أو على نحو العموم، يعني إما نستفيد الشمول والاستيعاب بالإطلاق أو على نحو العموم ونستفيد الشمول والاستيعاب بالعموم كألفاظ العموم مثلا، أو بصورة عامة نقول العموم إما باللفظ أو بالإطلاق مقدمات الحكمة. المهم يكون المأمور به هو الطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم ومطلق الوجود. فهنا لا يكون التخيير، هنا لا يوجد تخيير، لأنه كل الأفراد كل الحصص هي واجبة، كل حصة يكون تكون واجبة ويتعلق بها الوجوب. مثلا إذا قال الأمر أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، قال الأمر أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، فالإكرام له حصص، وإن كل حصة من حصص الإكرام تعتبر متعلقة للوجوب، فالوجوب يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها، وهذا يعني أن كل حصة من الإكرام ليست مجرد مصداق للمتعلق، بل أيضا هي متعلق للوجوب بنفسها، يتعلق بها الوجوب. وهنا لا نتحدث بالتخيير، إذن التخيير يكون عندما يكون المأمور به الطبيعي أو الطبيعة على نحو صرف الوجود، كما بينا الطبيعة على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. هذا بالنسبة إلى ما نريد أن نتحدث عنه في هذا اليوم في التخيير العقلي في الواجب. وبعد ذلك يأتي عنوان يتعلق بهذا الأمر، وهي الأوامر تتعلق بالأفراد وبالطباع، وبعد ذلك نتحدث في الجهة الثانية، وإن شاء الله يأتي الكلام في بحث لاحق إلى بقية الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.